كم أنا سعيد بلقائك أخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر رسالة تيموثاوس الأولى، حيث نشاهد يد الله القوية تعمل في كنيسة المسيح. أرجو أن تكون في صدد متابعة الحلقات معنا، وألا تتردد في طرح الأسئلة التي تراودك خلال الدراسة. أهلا بك مرة ثانية معي. نشرف اليوم على نهاية التأملات في الفصل الأول من رسالة تيموثاوس الأولى، والذي أخذ منا عدة دروس. قلنا في المرة الماضية إن الإنسان تحت الناموس لم يقدر أن يطيع الناموس ولا أن يبلغ مستواه، بل كان يخرق الناموس بصورة دائمة. أما في عهد النعمة فالإنسان يصبح عضوا في عائلة الله، وهو لن يقتل أو يكذب. أما إن فعل شيئا كهذا فما من شك في أنه بعيد عن الشركة الحقيقية مع الله. كان بولس يجدف على الرب يسوع المسيح وكان يكرهه، وربما كان حاضرا وقت صلب يسوع وكان ساخرا منه، لهذا قال بأنه كان مجدفا ومضطهدا ومفتريا وبأنه آذى الكنيسة، لكن رحمة الله هي التي وضعته في الخدمة. ثم أكد بولس على الحقيقة بأن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة، فهو لم يأتي لكي يكون أعظم معلم عرفه العالم رغم أنه كذلك، وهو لم يأتي لكي يكون مثالا أخلاقيا عاليا رغم أنه قام بذلك، لكنه جاء إلى العالم لكي يخلص الخطاة. وحينما يقول الرسول بولس إنه أول الخطاة، فإنه لا يبالغ بما يقول، وإنما يقول الحقيقة. فقد كان بولس أول الخطاة، وكان يجدف على الرب يسوع المسيح ويشتمه، لكن بولس يقول بأنه قد نال الخلاص. وبالتالي فبإمكانك صديقي المستمع أن تنال الخلاص إن كنت تريد ذلك. ورغم أن رسالته إلى تيموثاوس عملية جدا وتتعلق بالكنيسة المحلية والمسؤوليات الملقاة على عاتق تيموثاوس في الكنيسة، رغم كل هذا إلا أنها تكشف عن العلاقة الشخصية الحميمة بين الرسول بولس وتيموثاوس. كان بولس يمتاز بحسن التمييز الروحي، ومن الواضح أن الله قد أرشده إلى أن يصحب معه تيموثاوس الشاب وأن يوليه منصبا في الكنيسة الأولى. وبما أن تيموثاوس كان مسيحيا فقد كان له عدو رئيسي، كان يخوض حربا روحية، وكان بولس يريد منه أن يحارب المحاربة الحسنة لا أن يتخلى عن إيمانه كما كان يفعل البعض. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى. يقول العدد 19: ولك إيمان وضمير صالح، الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. إن الحياة المسيحية ليست بالحياة السهلة كما يحلو للبعض أن يصوروها لنا. نمتاز نحن البشر بشخصياتنا المعقدة، والرسول بولس يقول هنا بأن هناك خطرا حقيقيا يتهددنا بسبب عدم ثباتنا. ولا أعتقد بأن أي منا يعيش في برج عاجي، فبعض المسيحيين يعتقدون بأنهم بمنأى عن أي خطر كان، والخطر الحقيقي الذي نواجهه يكمن في أن نقوم بتكييف إيماننا بحسب إخفاقنا وفشلنا. يحكى أن خادما عاد إلى وطنه وبدأ في عمل عادي لا علاقة له بخدمة الرب بعد أن كان يخدم الرب في بلد آخر، وقد قال هذا الرجل: لقد دعاني الرب للقيام بهذا العمل. وفي حقيقة الأمر فقد تلقى هذا الخادم تدريبا لمدة 9 سنوات لكي يكون مرسلا، وها هو الآن يقول بأن الله دعاه للعودة إلى موطنه لكي يعمل في مهنة عادية لا علاقة لها بالخدمة. ويبدو بأن هذا الرجل قد عمل على تكييف إيمانه وفقا لفشله وإخفاقه في حقل العمل المرسلي أو الكرازي. وهذا عزيز المستمع خطر كبير يتهددنا جميعا، لكن حينما نخفق أنا وأنت بسبب عدم الثبات في إيماننا، فينبغي علينا أن نلجأ إلى الرب وأن نخبره بأننا قصرنا وفشلنا، وسوف نرى في الآيات القادمة من هذه الرسالة بأن الرب يسوع شفيع عظيم بين الله والإنسان، لذلك لا ينبغي علينا أن نخشى من اللجوء إليه. تقول الآية الأخيرة من الفصل الأول من تيموثاوس الأولى: الذين منهم هيمنايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. الذين منهم هيمنايوس والإسكندر. يورد الرسول بولس مثالين على أشخاص مرتدين في زمانه، وهو يذكرهم في مكان آخر من الكتاب المقدس دون أن يذكر أي شيء إيجابي عنهما. ففي الرسالة الثانية إلى تيموثاوس يقول: إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة. اللذان أسلمتهما للشيطان. لقد فشل هذان الرجلان وارتدا عن الإيمان، والرسول بولس يمارس هنا خدمة لا يمكن إلا للرسول أن يمارسها، فهو يقول بأنه قد أسلمهما للشيطان، وهذا شيء لا نستطيع أن ندرجه تحت اسم التأديب الكنسي أو الحرمان الكنسي في وقتنا الحاضر، لكن الرسول بولس يمارس هذا الأمر هنا لكونه رسولا. وهنالك حادثة أخرى يرد فيها هذا الحديث في الكتاب المقدس، حيث يقول بولس في كورنثوس الأولى 5:3-5: فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا، هكذا باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. وهذا سلطان كان الرسل يمتلكونه أنذاك، لكننا لا نمتلكه اليوم، فلا يحق لنا اليوم أن نسلم أي إنسان إلى الشيطان. أما الرسل فقد كانوا يفعلون ذلك، وقد قام الرسول بطرس بعمل ذلك أيضا. ولو كان بإمكاننا أن نتحدث مع حنانية وسفيرة لأخبراننا بشيء عن سلطان الرسول بطرس. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من تيموثاوس الأولى، حيث يبدأ الرسول بالحديث عن الصلاة الجمهورية. والصلاة الجمهورية هي الصلاة من أجل الناس والمسؤولين أيضا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من هذا الفصل الثاني من تيموثاوس الأولى.
فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. الشهادة في أوقاتها الخاصة التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا، الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلما للأمم في الإيمان والحق.
فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. يقول الرسول بولس إنه ينبغي على المسيحيين أن يصلوا لأجل الرؤساء والمسؤولين الحكوميين والبلد وأصحاب السلطة، لأجل الملوك. يقول بولس إنه ينبغي علينا أن نصلي من أجل الملوك. وقد تتساءل صديق المستمع قائلا: هذا شيء جيد، لكن هل ينبغي أن نصلي للحكومة حتى حينما يكون هنالك فساد؟ أجل يا صديقي، فالرسول بولس يقول إنه ينبغي علينا أن نصلي للحكومة حتى حينما يكون فساد. يجب علينا أن نصلي من أجل كل شخص في موقع مسؤولية. تذكر عزيزي المستمع أنه في الوقت الذي كتب فيه بولس هذا الكلام كان نيرون الدموي هو حاكم روما، ومع ذلك فإن الرسول بولس يقول بأنه ينبغي علينا أن نصلي من أجل الملوك جميعا. لماذا؟ لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. إن أي حكومة أفضل من عدم وجود حكومة على الإطلاق. قد لا يروق هذا الكلام للبعض، لكن وجود حكومة فاسدة أفضل من عدم وجود حكومة وما يرافق ذلك من حالة فوضى على جميع الأصعدة. فالحكومة المدنية هبة من الله، وينبغي علينا أن نشكر الله عليها، والكثير منا مقصر في الصلاة من أجل حكومته لكي نعيش حياة مطمئنة هادئة. عدد 3 و4: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. السبب الثاني الذي يدفعنا للصلاة من أجل الحكومة هو لكي يستمر انتشار الإنجيل بين الخطاة البعيدين عن الله. كان الرسول بولس يعاني من الاضطهاد بسبب إيمانه بالمسيح، لهذا فهو يقول بأنه ينبغي على المؤمنين أن يصلوا من أجل القادة والحكام المسؤولين عن ذلك. فالصلاة من أجل هؤلاء الأشخاص أمر حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لهذا ينبغي علينا أن نصلي من أجل جميع الحكام والمسؤولين لكي ينتشر الإنجيل أكثر فأكثر. عدد 5: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. لأنه يوجد إله واحد. كان أهل روما يعبدون العديد من الآلهة، والناس اليوم يعبدون العديد من الآلهة أيضا رغم اختلاف الطريقة والأسلوب. فالناس يستسلمون للكثير من الأشياء مثل متع الحياة والتسلية وما إلى ذلك، فقد أصبح عالم التسلية على سبيل المثال شكلا من أشكال التدين لدى البعض. فهنالك من يضحون بالفضيلة في سبيل لحظات من المتعة، وهنالك من يضحون بشرفهم وكرامتهم في سبيل الشهرة. وهكذا فإن للناس آلهة متعددة في وقتنا الحاضر، لكن هنالك إله واحد فقط، وهو خالق هذا الكون وما فيه. ويقول بولس أيضا: يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. في أزمنة العهد القديم كان أفراد الشعب يذهبون إلى الهيكل حيث كان يوجد العديد من الكهنة، وكان بإمكان الشخص العبراني أن يتقرب إلى الله من خلال هؤلاء الكهنة. لكن الرسول بولس يقول بأنه يوجد الآن وسيط واحد فقط ينبغي علينا أن نلجأ إليه. فلا ينبغي علينا أن نلجأ إلى أي إنسان كان، لأنه لا يوجد سوى وسيط واحد بين الله والناس. نحن بحاجة لوسيط أو كاهن، لكن لدينا وسيط واحد، ألا وهو كاهننا الأعلى الرب يسوع المسيح. وقد كانت صرخة أيوب في زمانه: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. وكأن أيوب يقول هنا: ليت هنالك من يمسك بيد الله وبيدي أنا ويصالحنا معا، لكي يكون هنالك تفاهم وتواصل فيما بيننا. حسنا صديقي المستمع، نحن لدينا وسيط اليوم، ألا وهو الرب يسوع المسيح. فهو يمسك بيد الألوهية بإحدى يديه، لأنه هو الله، وهو قادر على أن يخلص إلى التمام لأنه الله، كما أنه دفع ثمن خلاصنا. وهو وسيط لأنه أصبح إنسانا أيضا، لذلك فهو يستطيع أن يمسك بيدي وأن يفهمني ويفهمك. لذلك يمكننا عزيزي المستمع أن نلجأ إليه دون أن نخشى من أن ينزعج أو أن يستاء منا، فهو لن يغضب ولن يؤذيك بأية طريقة كانت. قد تقول: لقد فشلت وقد فعلت كذا وكذا وأعوزني مجد الله. لكن تأكد صديقي بأنه يعرف ذلك تماما، لكنه ما يزال يحبك ويريد أن يلف ذراعه حولك. كتب النبي إشعياء عن الرب وقال: في كل ضيقهم تضايق. يقول بعض علماء الكتاب المقدس إنه ينبغي أن تكون هذه الآية كالتالي: في كل ضيقهم لم يتضايق. وفي الحالتين فإن هذه الآية رائعة للغاية، وربما يريد الله منا أن نراها بهاتين الطريقتين. فقد سار الله مع شعبه في البرية، وحينما أخفقوا وعصوا الله في قادش برنيع لم يقل الله لهم: حسنا اذهبوا وحدكم، لقد فرغت منكم، لقد أخفقتم. بل إنه سار معهم 40 سنة وأعطى لموسى التعليمات اللازمة لدخول الأرض والعيش فيها، كما أنه صبر عليهم في أوقات الضيق والمحنة التي تعرضوا لها في البرية. وهكذا فهو لم يتضايق في ضيقهم ولم يخفق حينما أخفقهم، بل بقي واقفا إلى جانبهم. والله يتعامل معي ومعك صديقي المستمع بالطريقة نفسها، ومن الرائع أن يكون لدينا مثل هذا الوسيط الذي نستطيع من خلاله أن نتقرب إلى الله. فما من نفع من اللجوء إلى أي إنسان، فقد نعجز نحن البشر عن التعاطف مع بعضنا البعض، وقد نخفق في فهم مشاكل وهموم بعضنا البعض. أما هو فلا، فهو الوسيط، وهو الذي يضع يده في يدي ويدك، فنحن لم نقم بذلك، بل هو الذي قام بهذا الأمر. فقد جاء إلى هذه الأرض وأمسك بيد كل شخص، كما أمسك أيضا بيد الله، لأنه هو الله، وهو الذي يقربنا من بعضنا البعض. وهذا العالم إنما يحتاج لهذا الوسيط دون سواه، لأنه ليس هنالك سوى طريق واحد للخلاص. وقد قال الرسول بطرس للقادة الدينيين في زمانه، حسب ما هو مدون في سفر أعمال الرسل 4:12: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فالمسيح هو الطريق الوحيد، فهو يستطيع أن يوصلنا إلى الله، لأنه هو الله، ولأنه إنسان أيضا، الإنسان يسوع المسيح. نعم أخي الكريم، هو المخلص، هذا كان اسمه منذ البداية. وعندما تقبل هذا الاسم يا صديقي، فإنك تقبل كل ما يحويه من معان، وتقبل كل ما تتضمن شخصية هذا الاسم. يقول بطرس، وأود أن أشدد في هذا الصدد، عندما تأتي إلى المسيح فإنك تأتي إليه من أجل الخلاص، إذ لا يوجد اسم آخر تحت السماء يقدر أن يخلصك بسوى المسيح. الناموس بمعنى حفظ الوصايا لا يخلصك، ولا الديانة أو الطقوس، فقط اسم يسوع هو الذي يخلصك. ويسوع هو اسم ذاك الذي أتى إلى أرض أوغلت في الشرور، وإلى إنسان انتهج شريعة الغاب، أتى ليخلص الناس من خطاياهم. وعندما يأتي إليه أي شخص بالإيمان، فإن هذا الشخص ينال الخلاص، ولا يوجد طريق آخر للخلاص إلا هذه، ويسوع هو الضمان الوحيد لخلاصك.